انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لو التاريخ بيكتبه المنتصر، ازاي نتأكد من الحقائق اللي بتوصل لنا؟
بص بقى يا ستي، انا شايف ان الموضوع ده مش محتاج تفكير على قد ما هو محتاج بحث. بمعنى اننا في عصرنا بسهولة هتلاقي كل المعلومات اللي انت عايزاها، وجهة النظر وعكسها، فالحقيقة موجودة عادي. لكن المشكلة بقى انها بتبقى تايهة وسط كل ده. السؤال بقى، هتقدر تميز الحقيقة دي لما تلاقيها؟ او بمعنى اصح، ده اللي انت عاوزة تعمليه في البرنامج بتاعك؟
انا عايزة اعرض وجهات النظر المختلفة من خلال اني احكي قصص عن شخصيات اتظلمت في التاريخ، او اشخاص عملوا حاجات حلوة لكن فضلوا مجهولين.
حلو قوي. طب اخر سؤال بقى، هو ليه البرنامج اسمه اسأل عني؟
عادي يعني، عشان بحب الأغنية.
اسأل عني مع فاطمة البغدادي، كل يوم خميس الساعة 9:15 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الفل عليكم مستمعي إذاعة تسعينات اف ام، واهلا بيكم في اول حلقه من حلقات برنامج اسال عني. الساعه دلوقتي 9:15، وانا هكون معاكم في نفس الميعاد كل خميس ان شاء الله. فكره البرنامج باختصار بتدور حوالين ازاي تكشف الظلم في 8 حلقات. كل حلقه هنمسك مجال من المجالات، الادب، الكوره، السياسه، الدين، كل حاجه، ونتكلم عن شخصيات اتظلمت في عصرها، أو ناس عملت حاجات عظيمة وما اتشهرتش أساسا، وحقائق ما هيش حقائق، مجرد إشاعات بنرددها، زي إن نابليون بونابرت كان قصير وهو أصلا 170 سنتي. هعرض لكم كمان آراء ناس بتقول إن في شخصيات خدت شهرة أكتر مما هي تستحق، وده جه على حساب ناس تانية ما خدتش التقدير الكافي، زي مثلا لعيبة كرة عالميين كانوا يستاهلوا جوائز في بعض السنوات، لكن شهرة رونالدو وميسي غطت عليهم في السنوات دي. أنا عليا أقول القصص وأحكي لكم يعني الحواديت وشوية معلومات، وإنتوا عليكم تصدقوا أو لأ. كمان عليكم تبعتولي كل الأغاني اللي إنتوا عايزينها ما عدا أغنية آخر لينك، لأن الأغنية دي هيبقى ليها قصة من الواقع هحكيها لكم وهشغلها لكم. وهيبقى فيه كل حلقة سؤال عام كده من حقك تجاوبه في أي وقت. لو في شخصية أنت شايفها مظلومة في حياتك، أو شخصية أثرت عليك تأثير إيجابي لكن أنت ما كانتش عندك فرصة يعني أن أنت تشكرها على ده، فحاسس أنك مقصر معاها وبالتالي ظالمها بشكل أو بآخر، افتكرها معنا وبعت لنا على 0142-7894 أو على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات FM. وبعتولي كمان بركولي على أول حلقة في الموسم ده، يعني هبقى مبسوطة جدا. مبسوطة كمان إن أنا في أول موسم في السنة الجديدة، إن شاء الله تبقى سنة خفيفة ما فيهاش لا حروب ولا حرائق، وربنا يستر. هسيبكم مع أغنية، بس قبلها عايزة أسألكوا كده يعني وأقول لكم على معلومة. هو أنتوا تعرفوا إن نشيد بلادي بلادي مش كتبه سيد درويش؟ طب تعرفوا مين اللي كتبه؟ هرد على السؤال ده بعد الفاصل.
جاني 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 بعد ما بكاني اتمنى حاجة، ويقول لي شاكي جاني حاكي جاني باكي بدموع عيني وانا مالي طب وانا مالي وانا كنت بصعب عليه جاني شاكي جاني حاكي جاني باكي بدموع عيني وانا مالي طب وانا مالي وانا كنت بصعب عليه سألني مرار جواني بنار وارجع له ليه ليه جاي تاني جاي ليه
انتم مع اسأل عني مع فاطمة البغدادي على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم تاني واسأل عني وازاي تكشف الظلم في 8 حلقات. والنهاردة هنتكلم عن مظاليم الأدب. وكنت بسألكم قبل الفاصل تعرفوا مين الكاتب الحقيقي اللي ألف نشيد بلادي بلادي؟ الكاتب هو محمد يونس القاضي شيخ المؤلفين المصريين اللي عمل 58 عمل مسرحي. هو اللي اكتشف أم كلثوم راح بنفسه لحد القرية بتاعتها عشان يقنع والدها إنها تغني الأغاني العاطفية والأغاني الوطنية بجانب الإنشاد الديني، لكن والدها رفض. وبعد كده اتقابل معاه في الحسين وحاول يقنعه تاني وألح عليه فترة ورا التانية لحد ما أخيرا وافق وأم كلثوم سافرت القاهرة ومع الوقت أصبحت كوكب الشرق. هو اللي ألف أهو ده اللي صار وزروني كل سنة مرة وأنا هويت وانتهيت ونشيد بلادي بلادي اللي أنا لسه حكي لكم عليه واللي استمدوا من خطب الزعيم مصطفى كامل اللي كان بيتأثر بيه جدا جدا. قال عنه يعني وقال له مصطفى كامل: يا شيخ يونس أنا بخطب بالفصحى والإنجليزية وبالفرنساوي، لكن الناس في حاجة لمن يحدثهم بلغتهم، وانت الوحيد اللي بتعرف تعمل ده. وهو فعلا فضل يعمل ده طول حياته ويتكلم عن القضايا الوطنية في أغانيه وفي مسرحياته، لدرجة ان في المظاهرات كان في بعض المواطنين اللي بيغنوا الأغاني بتاعته، وده تسبب في ان الرجل ده تم اعتقاله 19 مرة على ايد الانجليز. في الوقت ده الانجليز كانوا قايلين ان اللي هيجيب سيرة سعد زغلول او ينطق اسمه في اي عمل ادبي او حتى في الشارع هيتقبض عليه ويتحبس 6 شهور ويتحكم عليه 20 جلدة. فالقاضي كان بيتفنن في انه يجيب بقى سيرة سعد زغلول في كل عمل فني بيعمله، وقالف بقى اغنية اسمها بلح زغلول والحمام زغلول مش عارف ايه بشتقله. المهم ان الاغنية تبان عادي لكن محتواها سياسي والمصريين قطعين على ده. حاجة تانية كمان ان هو كتب الاغنية بتاعتي يا عزيز عيني اللي في ناس بتنسبها للفولكلور المصري، وده مش حقيقي. في اغاني كتير بتبدأ بكوبليه ده، منها الاغنية اللي كتبها القاضي وكتبها بسبب اجبار الشعب على الخدمة العسكرية في صفوف الانجليز المحتلين. عايزة اسيبكم مع اغنية للقاضي بعد الفصل، لكن الاول عايزة اسألكم: حد يعرف كاتب عربي مسلم اسمه رزبة ابن دازوية؟ ابعتولنا على 0142-7894 أو على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام.
انتم مع اسأل عني مع فاطمة البغدادي على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم تاني، وكنت بسألكم قبل الفاصل، حد يعرف أديب عربي مسلم اسمه رزبة ابن دازوية؟ طب حد يعرف أديب اسمه ابن المقفع؟ الحقيقة أن الاتنين نفس الشخص. ابن المقفع كان مجوسي اسمه رزبة ابن دازوية، ولما انشرح قلبه للإسلام اتغير الاسم ده. مفيش تأكيد لسبب التسمية بتاعت المقفع دي. ناس بتقول أن والده كان بيشتغل عند العباسيين، غلط مرة فانضرب على إيده لحد ما ورمت فتسمى كده. وفريق تاني بيقول ان هو اتسمى كده لانه بيصنع حاجة اسمها الفقاع او القفة، يعني عارفين ان القفة مودنين دي. المهم ان الكاتب بتاعنا النهاردة اتعلم اللغة العربية على ايد اساتذة كبار، منهم عبد الحميد الكاتب، هو اسمه كده، ويعني بقى بينهم علاقة صداقة قوية لدرجة ان في يوم من الايام زوار الفجر كانوا عايزين يقبضوا على عبد الحميد، لكن ابن المقفع طلع مكانه وادعى ان هو عبد الحميد عشان يتقبض عليه بدل صاحبه. فطبعا صاحبه يعني خدته الجلالة، وازاي يبقى ابن المقفع اجدع منه، فمرضوش بده وقال لأ يا جماعة انا عبد الحميد اقبضوا علي انا. وفضلوا يتخانقوا هم الاتنين مع بعض قدام زوار الفجر، يعني موقف هزلي وغريب جدا، لحد ما زوار الفجر اتأكدوا وعرفوا مين هو عبد الحميد الكاتب لما لقوا ان في خبطة على راسه قديمة وقبضوا عليه. ويقال ان عبد الحميد ده ما ظهرش تاني خالص من بعدها، وان هو مات في السجن، يعني قتلوه. ليه بحكي لكم الحكايه دي؟ عشان حاجتين. اول حاجه يعني تشوفوا قد ايه السلطه في عصر العباسيين كانت قاسيه قوي في التعامل مع معارضيها، وفي نفس الوقت يبان قد ايه شخصيه ابن المقفع على قد ما هو كان عالم كبير وعظيم، بس كمان صاحب صاحبه وجدع وعنده رؤيه مختلفه. الخليفه وقتها كان ابو جعفر المنصور، اللي قال انا ظل الله الممدود في ارضه، ان شاء بسطه فاعطى وان شاء قبضه فامسك. وأبو جعفر المنصور هو اللي قتل ابن المقفع. ليه؟ ابن المقفع اللي كان مشهور بكتاب كليلة ودمنة اللي ترجمه من الفارسية، وكان فيه تلقيح على حياتنا يعني من خلال قصص الحيوانات، كتب في مجالات كتير تانية أدبية وفي مجالات الترجمة. من أهم الكتب اللي كتبها واللي كانت سبب في مقتله هو كتاب رسالة الصحابة، والمقصود بالصحابة هنا بالصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حاشية الخليفة. كتب في كتاب ده عن فساد السلطة، غدر الخليفة، ظلم الحاشية، وضياع الحقوق والخراب. ما كانش يقصد ان هو يعارض بشكل مباشر، على قد ما هو كان عايز يعرض وجهات نظره ويقدم حلول تنويرية يعني تحل المشاكل اللي بيعاني منها الشعب. لكن ابو جعفر المنصور اتضايق جدا، بالذات لما الكتاب ده اتنشر في كل حتة، ويقال ان ابن المقفع بعت نسخة للخليفة، يعني اللي هو خلاص بقى. فقرر ان ده هيبقى اخر يوم لابن المقفع، وهو في شخص واحد بس بنلجأ له لقتل الأديب بتاعنا، سفيان ابن معاوية ولي البصرة. ليه بقى؟ لأن سفيان ابن معاوية كان ليه طار بايت مع ابن المقفع. سفيان كانت مناخيره كبيرة حبتين، وابن المقفع لسانه طويل حبتين تلاتة، فكان على طول هري تريقة. وفي مرة من المرات الموضوع كبر ما بينهم، وابن المقفع شتمه بأمه، فقرر سفيان ان هو ينتقم منه يوما ما، وقال جملته المشهورة سأقطعه إربا إربا. وفعلا جت اللحظة، ودخل ابن المقفع من باب الإمارة وساب الخادم بتاعه بره وما طلعش. الخادم يسأل فين ابن المقفع؟ محدش يعرف. جماعة طب محدش شافه؟ لا احنا ما شفناش حد. طبعا الخبر انتشر، وجه عم الخليفة يطالب بقى بحق الكاتب بتاعنا ابن المقفع. فالخليفة قال له طبعا يعني احنا لازم نشوف حل للموضوع ده، وهاتولي بقى سفيان واحنا هنحاسبه وبتاع. بس ثانية واحدة خليني اسأل سؤال، هي فين جثة ابن المقفع؟ طب مش انا ممكن اقتل سفيان دلوقتي ويجي عليا ابن المقفع من باب اللي وراه، ويبقى كده دم سفيان راح حاضر، فيبقى ايه الحل؟ طبعا كله سكت ومعرفش يرد، والحقيقة طمست سنين ورا سنين، لحد ما ربنا اراد ان هو يكشفها بعد موت كل الناس دي، لما الاتنين الحراس اللي كانوا بيشرفوا على تعذيب وقتل ابن المقفع اعترفوا وقالوا ان يعني هم كانوا بيقطعوا عضو من أعضاء ابن المقفع ويرموها قدامه في النار بأمر من سفيان ابن معاوية. ودي قصة حزينة، وبكده احنا عرفنا ليه اتقتل ابن المقفع، الكاتب اللي اتظلم في عصره كتير. هنطلع نسمع أغنية حزينة برضو لدينا الوديدي، كان طالبها مني علي، وهنرجع تاني.
كتر الوجع هيبة، كتر الأمل خيبة، حنت عليك فأسيت واطمعت في الطيبة. أيوة أنا قلبي حبك والحب مش عيبة، أيوة أنا قلبي حبك والحب مش عيبة. أنا تهت بحبك وقسيت، أنا تهت بحبك وقسيت. كنت تنادي أجيلك تشكيلي وأشكيلك، أسهر معك ليلك في الهم
مع اسأل عني مع فاطمة البغدادي على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم تاني مكملين معاكم حلقتنا في برنامج اسأل عني. خليني اقرا شويه مسجات عشان ما انساش. في كريم باعت بيقول: من اكتر الناس اللي اثرت في حياتي مدرسة الالعاب. أول ما عرفت أن مامتي توفت خلتني رائد الفصل، وخلتني وقت ما أحب أكل أطلع سندوتشات في أي وقت. في كمان مصطفى كاتب أن كان في مدرسة برضو بيحبها جدا اسمها ميس منال في المدرسة، ادت له هدية كده مكعب عليه أرقام لحد دلوقتي هو محتفظ بيه، ويعني بياخده معاه لما بيحب يسافر في أي حتة بيحب ياخده معاه. خلينا نكمل عشان وقت الحلقة القصص اللي معانا النهاردة. وفي أديب مظلوم جدا اسمه وريث الصعليق، أو هذا يعني ملق بابه، عبد الحميد الديب، شاعر عظيم وفنان ساخر دمه خفيف لكنه عاش حياة صعبة وكان فقير جدا جدا، وده وقف قصاد موهبته لدرجة أنه قال عن نفسه: هان بي الأسى والبؤس حتى كأني عبلة والبؤس عنتر. يعني الحزن والفقر مسكين فيه مش عايزين يسيبوه. كان عايش في أوضة بسيطة جدا على السطوح، طبعا كان بيتأخر في سداد الديون بتاعت الأوضة دي، يعني كان عليه ديون كتير، وحتى ما كانش فيه حاجة يتحجز عليها في الأوضة دي، ما كانش عنده ولا أكل ولا شرب ولا أساس ولا أي حاجة. وكان على طول بيدور على شغل، وفين وفين بقى على ملاقى، ولما لقى الوظيفة راح ما لقاش ليه مكتب هناك، يعني كمية أسى غريب. فقال جملتين كده مشهورين: بالأمس كنت مشردا أهلية، واليوم صرت مشردا رسمية. ورغم فقره الشديد ما كانش بيحب أي حد يعايره بده، وكان بيهجو اي حد يعني بيتريق عليه او ما بيعتبرش ان هو شاعر ويعطف عليه لانه فقير. وكان صديق شخصي لمأمون الشناوي، شاعر كبير مأمون الشناوي. وفي يوم من الايام كان متفق ان هو يروح يقابله في العيد، فوقف جنب البيت بمسافة. والدة مأمون الشناوي شافته فحسبته راجل فقير غلبان، فقامت بعت الخادم بتاعها وقالت له خد حتة لحمة واديها له. طبعا يعني عبد الحميد الديب اتضايق جدا من الموقف ده، وحس ان يعني هو ده بيقلل منه، وراح عند الجامع القريب وقعد بقى يزعق بعيله وصوته ويشتم في العيلة دي ويقول قد ايه هم بخلة وقد ايه هم وهم. يعني هو كان حريص جدا ان الناس تشوفه على انه صاحب موهبة مش صاحب عاهة. يعني كان على طول يعني الفقر ملازمه، والتمرد كمان كانت سمة فيه. فكان الشخصية دي حلوة لأنها بتتجسد فيها التناقضات الشخصية المصرية من حزن وبؤس وخفة دم وظرف. حياته كانت قصيرة جدا، 45 سنة تقريبا، وبيقولوا في أكتر من مصدر أنه ألف الأغنية بتاعت والله تستاهل يا قلبي اللي غناها سيد درويش. في فترة من فترات حياته أدمن الكوكايين ودخل مستشفى الأمراض العقلية، وكان ليه كتابات صعبة يعني أياميها ما وصلناش منها كتير، لكن في نهاية حياته تاب وكتب قصائد جميلة بيعلن فيها عن توبته ورضاه يعني باللي ربنا قسمه له طول حياته. من الحاجات اللطيفة برضو ان هو عمره ما كتب حرف واحد في مديح اي حد. خدوه مرة عشان يمدح الملك ام شتمه، او يعني ايه قال كلام مش كويس في حقه، وقال يعني انا فقير وجعان وجايبني هنا يعني عشان اقول كلام حلو، اكيد مش هعمل كده. والمجلس الاعلى للثقافة اخيرا جمع الكتابات بتاعته، وكتاباته يعني موجودة طبعا في كتب كتير، وفي ناس كتير من الادباء اتكلموا عنه، لكن الكتابات بتاعته موجودة في كتاب اسمه الديوان. مش كاملة يعني، هو عبد الحميد الديب كان بيخرج كثيرا عن النص، فالكتابات الموجودة مش كاملة، ودي حاجة بصراحة أنا مش شايفها حاجة كويسة من وجهة نظري. يعني المفروض الحاجة تتنشر كاملة والناس تقرر تقرأ أو لأ، بس يعني أهو ده اللي حصل. اقروا عنه، وممكن تقروا كمان صعاليق الزمن الجميل، وهرشح لكم اللينك الجاي كتاب تقروه، وكمان هحكي لكم قصة أغنية وهشغلها لكم بعد الفاصل، استنونا.
مالية الجرايد إعلانات للخريجين والخريجات، أشغال كتير، راتب كبير، حاسب ليوم عقلك يطير، مطلوب خبير يحكي حكايات، أو سمكاري يعرف لغات، يعزف كمان وكورديون، يكسب عشان يفتح صالون، اصله فاهم في الحلاق والحدق والسواق، عشان كده بيعرف يسوق، اصله كان خريج حقوق، خريج جديد فرحان سعيد، والليله حلوه الليله عيد، وليه اكيد محتاج فانوس ويجيب منين معوش فلوس، لكن في ايده وجوا السفر، والحل ده كان معتبر، سافر عشان عايز يكون، خد دكتوراه غسل الصحون.
انتم مع اسأل عني مع فاطمة البغدادي على تسعينات اف ام.
للكذب ثلاث ارجل، الاولى هي ان تجيد الكذب، والثانية ان يتوافر لك عدد من الحمقى الذين يكررون الكذبة بلا وعي، والثالثة هي أن يكون من يعرفون الحقيقة جبناء بما يكفي ليسكتوا عما يعرفون أنه كذب. ده كلام الكاتب المصري حسن كمال، وده الكاتب اللي أنا هرشح لكم أن أنتوا تقروا له النهاردة. وياريت لو تقروا له رواية المرحوم اللي أصدرها عام 2013، ودي أول روايته على فكرة، ومن ألطف الروايات اللي فعلا قريتها، يعني كل فترة بحب أقرأ فيها شوية. يعني الكاتب ده عنده أكتر من ميزة من وجهة نظري. أولا إن هو يعني في الأصل طبيب ومع ذلك بيمارس موهبته، دي حاجة حلوة بتشجعني أنا وحاسة أنها حاجة ملهمة يعني. وأتمنى إن كل الناس مهما الحياة ضغطت عليهم ومهما كانوا بيشتغلوا في شغلانة بعيدة تماما عن الحاجة اللي بيحبوها، إن هم يحاولوا ما ينسوش شغفهم بالأشياء، ما ينسوش موهبتهم. الحاجة التانية، الميزة اللي فيه إن هو بيكتب بطريقة سرد كده فيها واقعية، لكن انت مش بتبقى عارف الاحداث اللي بتحصل دي احداث حقيقيه ولا دي هلاوس من البطل، فبتبقى شاكك طول الوقت. فياريت تقروها وتقولوا لي رايكم. دلوقتي بقى معاد الاغنيه والقصه بتاعتها. اغنيه النهارده اغنيه مصريه اسمها زوروني كل سنه مره، واللي كتب كلماتها المؤلف المصري الشيخ محمد يونس القاضي، فاكرينه اللي لسه متكلمين عنه في اول لينك، يعني اتمنى ما تكونوش نستوه. بصوا بقى القصه بتقول ايه. ان القاضي كان عنده مرض شديد، فده خلاه ما يتحركش من البيت وما يقومش حتى من السرير، فاهله وكل اصحابه كانوا بيجوزروا، ده شيء طبيعي. لكن اللي مش طبيعي واللي ما كانش ابدا متوقع هو ان اخته جت تزوره وهو عيان، رغم ان بينه وبينها مشاكل كبيرة وصلت للمحاكم. وأيام ما كانوا يعني في خلاف مع بعض عمل أغنية بيقول فيها أنا عملت إيه فيكم تشاكوني وشاكيكم، حاجة كده يعني. إلا إن الحاجة اللطيفة اللي عملتها أخته تجاه القاضي كانت نهاية للخصام اللي ما بينهم، هما الاتنين أسقطوا كل القضايا وكان فرحان جدا، فكتب الأغنية دي تعبيرا عن سعادته يعني، وهو بيقولها زوروني كل سنة مرة، يعني كرري الزيارة على طول وبلاش تنسيني بالمرة. أسيبكم مع الأغنية واستنوني أنا فاطمة البغدادي كل خميس الساعة 9:15 وبرنامج اسأل عني.
تنسوني كل سنة مرة حرام تنسوني.